إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا ريب أن الهدي النبوي قد جاء للناس بتنظيم معاملاتهم وضبط تصرفاتهم حتى يصير إلى الخير ويمتنع عنهم كل شر وضر. وفي سياق هذه التوجيهات الكريمة من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روى البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من جامعه الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه التوجيهات النبوية التي نسبها إلى ربه جل وعلا وهو الصادق المصدوق، وذلك لأهميتها وعظيم حاجة الناس إليها. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، قد علم أهل الإسلام أن عقوق الوالدين من الكبائر، والعقوق هو إدخال كل ما فيه ضرر نفسي أو فعلي أو قولي على الوالدين. وقد تكاثرت نصوص الكتاب والسنة المعظمة لشأن الوالدين المحذرة من عقوقهما، حتى إن ربنا جل وعلا قرن بر الوالدين والإحسان إليهما بطاعته وتوحيده جل وعلا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهنا يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جزء عميق في قضية بر الوالدين وتحريم عقوقهما، حينما ينص على أن الله جل وعلا حرم عقوق الأمهات. لا ريب أن عقوق الآباء محرم، لكنه نص هنا على تحريم عقوق الأمهات لمزيد العناية، ذلك أن الأمة لها حق عظيم، حقها مقدم على حق الأب بالنظر إلى ما تعانيه وتكابده بالحمل والوضع والرضاع، ثم يأتي الأب ليشاركها الأمر الرابع وهو التربية. ولذا جاء في الحديث المشهور المعروف حينما سأل الصحابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك أمك أمك، ثم قال: أبوك. وأيضا لأن الأمة في الغالب أن الولد يستقصر جدارها ويستضعف جنابها، في الغالب أن الأب يكون له هيبة تمنع الولد العاق من أن يتمادى في عقوقه، لكن الأم يستصغر الولد شأنها. ولذلك كثيرا ما يرفع صوته عليها أو يحتال عليها أو يتناسى حقها، ربما يتحاشى أن يواجه والده بالتقصير فيبادر بزيارته بالاتصال عليه بالتلطف في الحديث معه بإعطائه المال، لكن الأم ربما قصر في زيارتها أو الاتصال بها أو إعطائها المال أو إقامة هيبتها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وأدب ثان ومنعا وهات، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وحرم عليكم منعا وهات. قال العلماء: المعنى في هذا النص النبوي الكريم خلاصته أن الله تعالى حرم على الإنسان أن يمنع ما وجب عليه، حرم الله جل وعلا أن يمنع الإنسان ما وجب عليه. فالشريعة جاءت ببيان الواجبات والحقوق، فحرام على الإنسان أن يمنع ما وجب عليه. والواجب على الإنسان أمور كثيرة جدا، نحو ربه جل وعلا ونحو نفسه ونحو الآخرين، فواجب عليه أن يؤدي عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده كما أمر جل وعلا، لا أن يمتنع عن هذا الواجب الأساس العظيم. وحرام عليه أن يمنع حق نفسه، لأن بعض الناس ربما توجه للإضرار بنفسه. ولذلك لما زار النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة، وفي رواية الأخرى زاره أحد الصحابة صحابي زار أخاه، فوجده منصرفا عن الدنيا بالمرة، فهو صاحب قيام ليل وصوم نهار رث الحالة لا يلتفت لأهله. ولذا جاء التوجيه: إن لنفسك عليك حقا. هذه النفس لا يملكها الإنسان ملكا مطلقا، وإنما يملكها بأن يتصرف فيها كما أمر الله جل وعلا. ولذلك يخطئ هؤلاء الذين يتوجهون للانتحار حين يقدرون إنهاء حياتهم، والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فلا يمنع الإنسان الحقوق الشرعية التي أوجبها الله تعالى تجاه نفسه، وأيضا الحقوق الأخرى نحو الآخرين، وكل أحد بينت الشريعة حقه. لن تجد أحدا يعيش معك في هذه الحياة إلا والشريعة الإسلامية قد بينت حقه: حق الوالدين، حق الجيران، حق الأصدقاء والزملاء، حق الجلساء، حق الطريق، حق ولاة الأمر، حق غير المسلمين، حق الحيوان. ليس الإنسان متصرفا كما يريد، فلو تعدى وظلم حتى ولو إلى حيوان فإنه مؤاخذ، وقد تبلغ هذه المؤاخذة إلى حد يدخل به النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالإنسان مضبوطة تصرفاته على نظام دقيق، ومن عجيب هذا النظام الرباني أن المتابعة فيه دقيقة، ليست بالكاميرات ولا بالشهود من الناس الذين ربما يغفلون، ولكن أعظم من ذلك إنه الرب جل وعلا المطلع حتى على السر وأخفى. فالإنسان الذي يضمر أمرا لن يستطيع الناس أن يطلعوا عليه، لكن ربك جل وعلا مطلع على هذا السر. ثم أوكل به ملائكة لا يغفلون عنه لحظة إلى آخر رمق في حياته. وهذا من بديع هذا النظام الرباني الذي يضبط هذه التصرفات. فحرام على الإنسان أن يمنع ما وجب عليه، وأيضا حرام عليه أن يأخذ ما لا يصح له أخذه منعا وهات. فلا يجوز للإنسان أن يقول هات، أن يأخذ ما لا يصح له، محرم عند رب العالمين. وهذا من أعظم ما يضبط تصرفات الناس، أنهم مراقبون من الله جل وعلا. وقد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن صحابيا كلف بجمع الصدقة، أرسل إلى الأنحاء والمدن، فكان كلما مر على أهل قرية ليجمع الزكاة التي أوجب الله جل وعلا أكرموا ضيافته. لماذا؟ لأنه مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أعطوه الزكاة من مال أو من النعم، من شياه وإبل وبقر، قالوا له تفضل، هذه هدية لك، فأنت بمقام عظيم، أنت مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الصحابي لا يعرف الحكم في مثل هذا التصرف، واجتهد ورأى أنه حقيق بهذا المال، فلما رجع إذا به يفرز هذا المال، هذا لكم، هذه الصدقات، وهذا لي أهديته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جلست في بيت أبيك أو أمك فتنظر هل يعطيك الناس أو لا يعطوك؟ ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة موجهة للأمة جمعاء في زمانه، وإلى يرث الله الأرض ومن عليها، فهي موجهة إلى كل موظف كبرت مرتبته أو دنت، من منصب الرئيس والأمير والخليفة ومن دونه، ما دام في وظيفة عامة في إدارة أمر من أمور المسلمين، أنه لا يجوز له أن يأخذ بمقتضى هذا المنصب ما لا يجوز له. لك مرتبك الذي تعطاه في مقابل هذا، بعدها لا يخولك هذا المنصب أن تأخذ ولو بمقدار وقيمة الإبرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من كلفناه بشيء فليأتنا به مهما صغر، ومن أخذ وراء ذلك فهو من جمر النار يأخذه، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. فسمع هذا أحد أمراء الرسول قال: أعد علي يا رسول الله، فأعاد عليه قال هنا أتوقف أستقيل، لن أستطيع القيام بذلك. قال نعم، يجب أن يؤدي هذا الواجب ولا يأخذ في مقابله إلا ما افترض له. فبقي هذا النظام ولا زال إلى يرث الله الأرض ومن عليها. ومن العجيب أن بعض الأنظمة في الدول الأوروبية، في بعض الدول الأوروبية استقت هذا النظام النبوي، ففرضوا على رئيس الوزراء أنه إذا قدمت له هدية تزيد عن مقدار معين، قرابة 50 باوند، ما زاد يرجع إلى خزينة الدولة. قالوا له لأنك أخذته بمقتضى منصبك لا بمقتضى اسمك، وحرم عليكم منعا وهات. ثم قال عليه الصلاة والسلام حرم عليكم، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات. ووأد البنات كان أمرا شائعا في الجاهلية، أو قال بعض العلماء إنه كان في بعض قبائل العرب، وكان أول من ابتدعه في بعض قبائل العرب رجل حنق على بنته وهو قيس بن عاصم التميمي، أغار عليه بعض أعدائه وسبى نساءه ومنهم ابنته، ثم إنهم بعد ذلك حصل بينهم صلح، فجيء إلى هذه البنت التي سبيت وخيرت أن ترجع إلى أبيها وقبيلتها أو تختار هذا الزوج الذي سباها، فاختارت زوجها وأنفت رجوعا إلى أهلها وقبيلتها. فحلف قيس ابن عاصم أنه إذا ولدت له بنت أن يدفنها حية، وتبعه على ذلك طوائف من العرب، وكان ثمة فريق ثان من العرب يقتلون حتى الأولاد الذكور مطلقا، وذلك خشية الفقر والعالة. ولذلك أنكر الله عليهم في القرآن الكريم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولذلك حمد لجد الفرزدق وهو الصعصعة بن ناجية التميمي أنه أول من سعى إلى فك الموؤودات، وذلك أنه كان يعمد إلى الأب الذي يريد أن يئد بنته فيفتديها. وهذا ما أشار إليه الفرزدق بقوله وجدي الذي منع الوائدات وأحيى الوئيد فلم يؤدي. وهذا الأمر يتكرر في بعض صوره في حياتنا المعاصرة، وذلك بالوأد النفسي للبنت، إما بإطلاق العنان لها بأن تفعل ما شاءت من مما يسمى الحرية، فتتعاطى الفحش، تتعاطى الفحش أو مقدماته، فيرتضي الأب من أهل الإسلام وللأسف الشديد أن تتعاطى بنته أمورا محرمة مما يهد أركان الفضيلة، بحيث تظهر متبرجة كاشفة عن عورتها المحرمة بإجماع المسلمين، تلبس إلى الركبة إلى ما فوق ذلك، تخالط الرجال وتختلي بهم، يكون لها الصديق تذهب معه وتجيء ولا يحرك فيه ذلك ساكنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الجنة على الديوث. قيل: من هو؟ قال: الذي يرضى ويقر الخبث في أهله. وهذا الأمر أيها الإخوة ينشط لدى فئات ممن أعلنوا الإلحاد. يوجد بعض الطوائف الذين يرفعون راية الإلحاد ويفتخرون أنهم ملحدون عرب أو ملحدون على الإسلام فيما قبل، ومن طقوسهم تبادل المحارم، تبادل الزوجات إلى غير ذلك. ومن صور الوأد أيضا للبنت نفسيا أن يمنعها حقوقها، فتجد بعض الآباء يكون حجر عثرة في طريق بنته أن تتزوج الكفء وتبلغ من العمر ما تبلغ، ويمنعها من الزواج. والسبب في ذلك هو خطأ في التصرف وجهل في فهم الشريعة، لأن مقتضى الولاية للإنسان على النساء أن يكون ساعيا فيما فيه الخير لهن، أن يحمي حقوقهن لا أن يتسلط عليهن. ولذلك نسمع عن بعض النساء اللاتي يبلغن من السن مبلغ العنوسة وأبوها يمنعها الزواج لحجة من الحجج الداحضة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي يسن نظاما كريما في تعامل الناس: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، ثم قال: وكره لكم قيل وقال. إن الشريعة تضبط تصرفات أفراد المجتمع المسلم أن يكون كلامهم فيما فيه النفع والخير، أما تلقي الكلام وإشاعته، وأما تلقي الكلام الذي لا فائدة منه وإشاعته فهذا أمر مرفوض في الشريعة. وقد يكون هذا الكلام من قبيل النميمة والغيبة والكذب، وقد يكون أقل من ذلك، ربما يكون كلاما يدار في المجالس ليس بمحرم لكن لا فائدة فيه. والمؤمن يظن بحياته، يظن بوقته عن أن يتكلم بشيء لا فائدة ولا خير منه. فتأتي الشريعة لتبني أخلاقيات هذا المجتمع على أن يكون كلامهم وحديثهم فيما فيه الخير. واليوم مع سهولة التواصل عبر الجوال والنظم التي تلحق به، مما هو معلوم من شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها، كثر الكلام حتى لو أن حروف هذا الكلام صف بعضها إلى بعض لجاوز طباق السماء. كلام هو ضجيج صوتي يؤذي النفوس والأخلاق قبل أذية الآذان. ولذلك فالمؤمن يضبط الكلام الذي يصدر منه، فلا يتكلم إلا بالخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذا ميزان في ضبط والتأكد من مدى عقل الإنسان. قد تجد الشخص يتكلم بكلام لا زمام له ولا خطام، فهذا دال على عقله. ولذلك لما تحدث أو كتب بعض الناس عبر هذه الوسائل ظهر منهم مدى ما عندهم من العقل والفكر. ولذلك لا يزال الإنسان محترما ما دام صامتا، فإذا تكلم أنبأ عن حقيقة عقله. ما لم يكن الكلام واجبا عليه فلا يجوز له أن يسكت. أثر أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان في درسه، فحضر شاب عليه هيئة حسنة موقرة، لباس جميل ومنظر لطيف، وكان أبو حنيفة رحمه الله قد مد رجله ربما لألم أو غير ذلك، فاحتشم من هذا الشاب الغريب وكف رجله تقديرا له. فإذا بهذا الشاب يسأل الإمام أبا حنيفة ويقول: يا إمام، إذا اجتمع رمضان والحج فأيهما يقدم؟ فكان جواب أبي حنيفة رحمه الله أن قال: آن لأبي حنيفة أن يمد كلتا رجليه على هذا السؤال الذي يدل على عقل هذا الرجل الذي احتشمه أول الأمر. وكره لكم قيل وقال، فالإنسان يضبط حديثه وتصرفه. وقال: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. قال العلماء: كثرة السؤال قد يراد بها ما كان يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وكما كان الصحابة يتحاشون أن يكثروا السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد به كثرة السؤال سؤال الإنسان المال، كما جاءت الأحاديث منفرة من أن يسأل الإنسان الناس أموالهم. لا يزال الرجل يسأل الناس أموالهم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لأن هذا من خوارم المروءة. وقيل إن الأمر أشمل من ذلك، فيعم بالإضافة إلى ما تقدم ما قد يقع من بعض الناس من الفضولية الزائدة بأن يسأل عن كل شاردة وواردة. يلتقي بالشخص فيقول: من الذي كان معك؟ أين كنت؟ من أين أتيت بهذه السلعة؟ كيف تصنع بهذا الأمر؟ كثرة السؤال التي فيها فضولية منفرة، فالإنسان يحترم الآخرين وخصوصياتهم. قال: وإضاعة المال. أيضا هذا المال الإنسان مفوض فيه، ليس له أن يتصرف كيفما شاء، بل فيه حقوق وواجبات. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فإضاعة المال منهي عنها، ولذلك قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لا يصلح من الإنسان ولا يصح أن يجعل المال في يد سفيه، لا يضبط هذه النفقة. ولذلك يخطئ البعض حينما يجعل المال في يد ولده، كلما طلب أعطي، فهذا يجعله لا يقدر المال وأيضا ينفقه فيما قد يضره. فهذا من الأمور التي توجب على المسلمين أن يجعلوا أموالهم منفقة في مواضعها، بعيدا عن السرف، بعيدا عن أن يجعل هذا المال فيما يسخط الله جل وعلا، بعيدا عن السرف والتبذير، وقد نهى الله عنهما في كتابه الكريم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا النص النبوي العظيم الذي جمع هذه الآداب العالية والتي يحتاج إلى أن يتوقف عند كل واحدة منها ساعات وساعات، لكن هذه إشارة مجملة، فما أبلغ هذا الحديث النبوي: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا الله بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اهدهم إلى سواء السبيل، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في اجتماعهم القادم إلى ما فيه رخاء شعوبهم ودفع الضر عنهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في سوريا وفي مالي وفي غيرها من البلاد. اللهم ادفع عنهم كيد الأشرار وظلم الفجار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.